فالمؤمن يترك الكبر ويترك أسبابه ويتخلق بأخلاق دينه. ولذلك قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. في رواية عند أحمد: وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. المسلم أيها الأفاضل من سلم الناس من لسانه ويده، لا يقابل الناس المسيئين بالإساءة، إنما قانون تعامله مع الناس ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه. خاصة من له حق عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم، أساء بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله بذلك، بل اعف عنه واذكره بالجميل وقابله باللين والبشر، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام. فإذا فعلت ذلك وقابلت الإساءة بالإحسان انقلبت العداوة إلى محبة ولا بد، وانقلبت البغضاء إلى مودة. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه صديق محب، ولي لك حميم، يشفق عليك ويحسن إليك. وهذه الدرجة من الأخلاق الرفيعة. لذلك قال الله عز وجل: ولا يلقى وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي صبروا على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع الإساءة، وصبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله. وهذا أمر يشق على النفوس، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بالإساءة وعدم العفو، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيد شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن الإحسان إليه ليس بواضع من قدره، بل من تواضع لله رفعه نال عظيم الأجر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا من أكبر خصال مكارم الأخلاق وفواضل الأعمال. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك، وفي رواية: واعف عن من ظلمك. رواه أحمد. ولذلك شتم رجل أحنف بن قيس صاحب الحل، فقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. وهذا في عرف بعض الناس أنه من الرجولة والقوة، لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، فقال: ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة، ولكنك إن قلت عشرا سببت يعني عشر سبات لن تسمع واحدة. وشتم رجل أبا ذر فقال: يا أخي لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. إذا أحد عصى الله فيك بأن شتمك وذمك واغتابك، لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. فإذا شتمك أحد بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. ولذلك قالوا: ومن يعض الكلب إن عضى. إذا عضك الكلب لا تعض الكلب. هكذا من يشتمك. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعفو ويصفح، ولا يجعل كل كلمة يسمعها مقياسا له في الحكم على الناس. تغاضى عن الشيء واعف واصفح، فإن الله عز وجل يحب العافين عن الناس ويثيبهم على ذلك. وأنت إذا عيرته أو سببته بما تعلم فيه طال النزاع، وربما حصل بذلك العداوة والبغضاء، فإذا كففت وسكت هدأت الأمور. وهذا شيء مجرب، أن الإنسان إذا ساب أحدا قد سبه طال السباب بينهما وحصل تفرق وتباغض، وإذا سكت فإنه قد يكون أنفع، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا يسلمون به، إما أن يقولوا مثلا جزاك الله خيرا، أعرض عن هذا واترك الكلام وما أشبه ذلك. والله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ ما عفا وسهل من أخلاق الناس، ولا ترد من الناس أن يكونوا على أكمل حال بالنسبة لك. الناس ليسوا على هواك، لكن خذ منهم ما عفا وما سهل وما صعب فلا تطلبه. ولهذا قال: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل إذا سابك أو شتمك أو ما أشبه ذلك فأعرض عنه، فإن هذا هو الخير وهو المصلحة والمنفعة.